فضيلة الشيخ، لقد انقسم الشباب إلى أحزاب وجماعات، فمنهم من يقول الدعوة إلى التوحيد هي الأصل الأصيل لهذا الدين، وإليه يرجع عقيدة السلف أو ترجع عقيدة السلف، ومنهم من يقول التربية والتصفية واجتماع الأمة هو الآن الذي تحتاجه الأمة في هذا الزمان، والبعض يقول انتشار الشباب من الحقيقة إلى الرفعة هو هدف الأمة وهدف الإسلام. فنرجو كلمة متوسطة في هذا المجال والحث والتوجيه إلى المنهج الصحيح السليم.
في اعتقادي أن ما سبق من الكلام يمكن اعتباره جوابا عن هذا السؤال، ولا بد من شيء من البيان. السؤال أن بعض المسلمين اليوم يهتمون أو يرون الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد، وناس بالتصفية والتربية، وناس بجمع الكلمة ونحو ذلك. فأقول إن البدء بالدعوة إلى التوحيد هي سنة الأنبياء والرسل من قبل، فإن الآيات متوفرة على أن الله عز وجل ما أرسل نبياً إلا دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وما قصة نوح عليه السلام في السورة التي سميت باسمه عنكم ببعيد، ولكن الاشتغال بالتوحيد لا يعني الانصراف عن الدعوة إلى الإسلام ككل لا يتجزأ، وذلك لا بد من أن يكون الداعي كما قلت بالأمس القريب وفي اجتماع مبارك كاجتماعكم هذا أو أكبر. الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون الدعاة على قسم وافر من العلم، وقد ذكرنا لكم آنفا ما هو العلم، وأنه هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فالدعوة ينبغي أن يكون من أهل العلم، وليس ممن أوتي شيئا قليلا من الثقافة ثم هو لا يعلم ربما التوحيد نفسه من كل وجوهه حتى يتم فهمه لكلمة الشهادة لا إله إلا الله، فكيف به يستطيع أن يكون داعية وهو لم يؤت حظا وافرا من العلم. فالدعوة يجب أن تكون أولا من العلماء، ثم يجب أن تكون شاملة وجامعة لهذا الإسلام الذي قال الله فيه في القرآن إن الدين عند الله الإسلام. فلئن كان بعض الناس يهتمون بالدعوة للتوحيد وهذا واجبهم، فذلك لا يعني أنهم لا يدعون إلى كل ناحية من نواحي الإسلام، لكن هذا يعني أن الداعية يجب أن يكون على علم بكل أو على الأقل بأكثر أبواب الشريعة. والناشئون اليوم ممن ينتمون إلى ما يسمون بالدعاة ثم يختلفون في الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه في الدعوة، وكما سمعتم في السؤال، وإن كان هذا السؤال ليس واضحا جدا لأنه لا اختلاف كثيرا بين خطة وأخرى، ولكن الذي يجب أن تقوم كل الدعوات التي نسمع صوتها في كل البلاد الإسلامية على كلمة سواء، ألا وهي أن ندعو إلى الله على كتاب رسول الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، مع الحظ الناس بالناس على أن يحرصوا على الفعل أكثر من حرصهم على القول، وهذا كله سبق تفصيل الكلام فيه فيما سبق، فنختفي بهذه الكلمة.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وأثابك الله ونفع الله بعلمك جميعا، ما الفرق بين قول الراوي حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا؟
هناك اصطلاحات في هذه الألفاظ الثلاثة. حدثنا يقول الراوي أو المحدث حدثنا فلان، يقول الراوي حدثنا أي شفهيا، ويكون مقامه أحيانا قوله أخبرنا، إلا أن كلمة أخبرنا قد يراد بها ليس التحديث شفهيا، وإنما بأي وسيلة تحدث بها المحدث، ومن ذلك أن يكتب إليه في كتاب. لكن اللفظة الثالثة وهي قوله أنبأنا أدق في التعبير عندهم من عبارة أخبرنا، بأنها وضعت في الإخبار كتابة. فإذا قال المحدث أنبأنا ففي الغالب هذا يكون إعلاما من المحدث بأن شيخه حدثه كتابة. أما إذا قال حدثنا فإنما سمعه بأذنه من فم الشيخ، فليس كتابة منه إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: ما هو التوسل المشروع، وما قولكم في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحة الأحاديث التي وردت في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا؟
هذا بحث طويل، وما أظن أنكم تصبرون عليه لا لرغبتكم عن العلم، وإنما لشوقكم أن تسمعوا الجواب عما يمكن الجواب عنه عن بقية الأسئلة. ولذلك فأنا سأوجد الجواب عن هذا السؤال بقدر ما أستطيع، فإن أطلت فلا مؤاخذة. وسلفا أحيل إلى كتاب لمن كان حريصا على القراءة والاطلاع إن لم يكن قد اطلع عليه بعد، أنا وهو الذي كنت سميته التوسل أنواعه وأحكامه، وهو كتاب قد طبع مرارا وتكرارا. التوسل نوعان: مشروع وغير مشروع، عبادة وغير عبادة. أما التوسل المشروع فهو توسل العبد إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه رحمه الله، أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى، أو بعمله الصالح، أو بدعاء أخيه المسلم، كما جاء في هذا القسم الأخير الاستسقاء بالصالحين، كما فعل عمر بن الخطاب حينما أصيبوا بالمجاعة في عام الرمادة، خرج يستسقي فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا فاسقنا فيسقون. هذا هو التوسل المشروع باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمله الصالح أو بدعاء الرجل الصالح، وبخاصة إذا كان من أهل البيت كالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل من المستحسن والمفيد أن نذكركم، وقد لا يكون بعضكم سمع بالحديث الذي فيه مشروعية توسل الداعي لله بعمله الصالح وليس بعمل غيره الصالح، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون في فلاة إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. صخرة من الجبل يعني جبل كبير سد عليهم طريق الخروج من الغار، فهم في مشكلة لا مغيث لهم إلا الله تبارك وتعالى. فلما وجدوا أنفسهم محصورين في ذلك الغار قال أحدهم: يا هؤلاء ادعوا الله بأعمالكم الصالحة، توسلوا إلى الله بعمل لكم صالح لعل الله يفرج عنكم. فقام أحدهم داعيا فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليه. وأظنكم تفهمون بدون شرح هذه الكلمات لأنها عربية أصيلة. كان لي أبوان شيخان كبيران أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فأرحت وقد أمسيت ووجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب وقمت على رؤوسهما أكره أن أنقذهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. بقي واقفا حيران أيوخر أبويه ليبدأ بهما كما هي عادته. يقول لعل هذا الأفضل لكن لا أريد أن أزعجهما: أبدأ إذن بالصبية الصغار وهم يتضاغون يصيحون جوعا، إذن أبدأ بهما قبل أبوي. عاش هكذا منذ المساء حتى الصباح، وهذا من تمام تبجيله وتقديمه لحق أبويه على أولاده الصغار. لذلك قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. قال: فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. انزاحت الصخرة شيء قليل ولكن لا يستطيعون الخروج، حتى قام الرجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلموا أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. قال: فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت لها مئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة. فانزاحت الصخرة أيضا شيئا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج، يرون آيات الله واستجابة الله لدعاء عباده الصالحين بأعينهم، ولكن لما تتم المعجزة بعد حتى يقوم الرجل الثالث ليقول: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على فرق من أرز، يعني كير من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرغا، فرقه فرغب عنه. قال: فلم أزل أزرع هذا الفرق حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني بعد زمن طويل، سنين عديدة، الظاهر أن رجل ألمت به مصيبة أو أصاب قومه جوع، فتذكر أن له عند ذلك الرجل صاحب المزرعة فرق من أرز، فذهب إليه وقال له: يا عبد الله أعطني حقي. قال: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستعقها. فاللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي، ففرج الله عنه ما بقي، وانزاحت الصخرة فخرجوا يتمشون. هذا دليل التوسل الثالث، وهو توسل المتوسل إلى الله بعمل صالح توفر فيه الشرطان اللذان سبق ذكرهما في الكلمة الأولى، وهي صالح لأنكم ترون الرجل الأول يعنى بخدمة أبيه أكثر من أولاده، والرجل الثاني هم في الفجور والزنا للمرأة الغريبة عنه، فلما ذكرته بالله تذكر وانتهى. وذاك الرجل الغني لم يطمع، بالرغم أنه استغل ذلك الفرق فجمع منه مالا كثيرا، فلم يستغل هذا المال لصالح نفسه، بل عادوا إلى صاحب الأصل ألا وهو الفرق. فهذه بلا شك أعمال صالحة جلية. ثم قالوا في توسله: إن كنت تعلم أننا فعلنا ذلك ابتغاء مرضات الله، وهذا الإخلاص، ولذلك استجاب الله لهم وأنقذهم من ذلك الضيق الذي ألم بهم لا يقدر على تفريج كربهم هذا إلى الله تبارك وتعالى. أما غير هذه التوسلات الأربع، التوسل باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمل الداعي الصالح أو توسل بدعاء الرجل الصالح، ما سوى ذلك من التوسلات فكلها من مغرفات الأمور. وطالما سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وشر البدع ما كان منها يؤدي إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. وبعض هذه التوسلات المبتدعة غير المشروعة كثيرا ما يختل بها ما هو الشرك الأكبر، كقولهم: اللهم إني أسألك بحق فلان وبحق فلان، بجاه نبيك، أو بنحو ذلك. لأن هذا التوسل يشعر أن هذا المتوسل يعتقد أن المتوسل به له تأثير على الله عز وجل، وأن الله ليس يفعل ما يشاء كما هو نص القرآن: إن الله عز وجل يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بل بعض هؤلاء المتوسلين يشعرون أنفسهم بأن لصاحب الجاه تأثيراً على الخالق للناس أجمعين. والدليل على ذلك كما جربنا كثيراً وناقشنا فيه العامة وبعض الخاصة، يقولون في إنكارهم علينا حينما ننكر عليهم التوسل المبتدع بغير هذه التوسلات الأربعة، يقولون، يضربون مثلا، وبئس المثل: أليس إذا كان لأحدنا حاجة عند ملك أو وزير أو أمير أنه لا بد من أن نقدم إليه واسطة ليقضي حاجتنا، نقول: نعم هكذا ما. ولكن هل هذا مدح في ذاك الأمير أو الوزير أو الملك أم هو قدح؟ فكنا نقول: ما رأيك في عمر الخطاب الذي ضرب به الكفار مثلا للحاكم العادل فسموه بالحاكم الديمقراطي، زعموا لعدالته في شعبه، فهل كان عمر أهدى سبيلا من هؤلاء الأمراء الذين تضرب المثل لهم بالله تبارك وتعالى فتقولون: كما أننا نتوسل إلى هؤلاء بالواسطة نحن أيضا نتوسل إلى الله بالواسطة، ما رأيكم عمر خير أم هؤلاء الذين لا يقبلون حاجة إلا بالواسطة؟ مساكين، ضالين، تائهين، لا يعرفون ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق، فما يسعوا إلا أن يقولوا: لا والله عمر الخطاب خير من هؤلاء الأمراء الذين لا نصل إليهم إلا بالوساطة. فنقول حينئذ: اتقوا الله عز وجل، لو أنكم شبهتم رب العالمين بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لكفرتم، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. فكيف وأنتم قد أبيتم أن تشبهوا الله بالأمير العادل؟ والتشبيه هذا كفر، حتى شبهتموه بالظلمة من الحكام والأمراء، أفلا تتقون؟ إذا اقترن بالتوسل هذا المعنى فهو شرك في الربوبية وليس فقط في العبادة، في الربوبية. أما إذا تعرض التوسل عن هذا التشبيه للخالق بالمخلوقين فهو بدعة وكفى بذلك تعبيرا كما سمعتم آنفا من قوله عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وحفظك الله، يقول: ما هو المسبب لأدائكم صلاة المغرب هنا مع كثرة المساجد وقربها منا، وهل هو مسبب شرعي يبيح ترك المسجد، وما هو المسجد المقصود، وهل هو الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس أم ما هو، وإن كان جائزا فما هو الأفضل التفسير، جزاك الله خيرا.
هنا مسألة ثانية. المسألة الأولى تتعلق بنا نحن المسافرين، والمسألة الأخرى تتعلق بكم أنتم معشر المقيمين في هذا البلد. أما فيما يتعلق بالمسافرين فلا يجب عليهم حضور الجماعة في المسجد لأنهم مسافرون، وهذه مسألة تبين لي أن كثير من الناس لم يحيطوا بها علما، مع أنهم أحاطوا بمسألة تضاهيها وتشابهها وهي أهم من هذه، وعرفوا أنها لا تجب على المسافرين ألا وهي صلاة الجمعة. ولا يخفى على الجميع أن صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مصل مقيم، أما المسافر فهو أحد أربعة أصناف لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكان ذلك يوم الجمعة لم يصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة، وإنما صلى ظهرا، فليس على المسافر صلاة الجمعة. وإذا كانت هذه الحقيقة معروفة لديكم وضمن إليكم معرفة أخرى وهي أن صلاة الجمعة آكد من صلاة الجماعة، فإذا سقطت فرضيتها عن المسافر فبالأولى أن تسقط فرضية صلاة الجمعة صلاة الجماعة عن المسافر. ولكن ذلك لا يعني أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافرين إذا كانوا جماعة، وهذا ما فعلناه آنفا لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث: إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أحدكما وليؤمكما أكبركما سنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين إذا سافرا أن يؤذنا وأن يقيما جماعة ويكون الإمام فيها أكبرهما سنا. والظاهر من هذا الحديث أنهما كانا في نسبة واحدة في معرفة محضر للقرآن، وإلا لعلكم تذكرون معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء في القراءة في العلم سواء أو في السنة سواء فأكبرهم سنا. لذلك قال عليه السلام: وليؤمكما أكبركما. فإذا نستطيع أن نقول صلاة الجماعة على المسافرين تجب ولا تجب، تجب عليهم بعضهم مع بعض، ولا يجب عليهم الحضور إلى المسجد، لأن الله أسقط عنهم فرضية الجمعة، فبالأولى أن تسقط عنهم فرضية الجماعة. هذا فيما يتعلق بالمسافر. أما المقيمون لا شك أنه يجب عليهم كلما سمعوا أذان المؤذن في المسجد أن يجيبوه وأن يسارعوا إلى المسجد ليحضروا جماعة المسلمين، بقول رب العالمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إلا أن هناك أثرا صحيحا عن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في مجلس علم فيه من كبار أصحابه وأقرانه في الحديث كيحيى بن معين وغيره، فلما أذن لصلاة الظهر أشار بعض الحاضرين إلى أن يقوموا من مجلس العلم ذاك إلى الصلاة، فأطمأنهم أحمد رحمه الله بأننا نحن في مجلس علم فسنصلي هنا جماعة، أي إنه اعتبر اشتغاله وأصحابه بالعلم وهو دراسة الكتاب والسنة كما هو معلوم عن أولئك الأئمة، فما كانوا يشتغلون بالرأي فبعلم ليس بالواجب كواجب دراسة الكتاب والسنة، يعتبر ذلك عذرا لعدم الذهاب إلى المسجد وإقامة الصلاة في ذلك المكان الذي كانوا يتدارسون فيه العلم، وقد حفتهم الملائكة ونزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة. من هنا نرى إذا كنا مقيمين وكنا في مجلس علم أنه من الأعذار التي تبيح لهذه الجماعة أن تقيموا الصلاة صلاة الجماعة في المكان الذي فيه العلم، وبخاصة إذا كان الجمع في ذلك المنزل الذي كان يدرس فيه العلم أكثر من بعض المساجد، وهذا يتفق أحياناً، وأنتم على كل حال كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فلو أننا قمنا مثلاً جميعاً كمقيمين وانطلقنا إلى أقرب مسجد إلينا، ترى أيكون المصلون هناك أكثر أم هنا؟ فإذا كان هنا فلا شك أن هذا عذر ثان يسوغ لنا أن نقيم صلاة الجماعة في منزلنا هذا، لأننا في هذه الحالة جمعنا بين فضيلة العلم وفضيلة الجماعة أكثر من تلك الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا صلاة الأربعة أزكى عند الله تبارك وتعالى من الثلاثة، فكلما زاد العدد كان أفضل. لكن ينبغي أن نتنبه أخيرا أن هذه السورة فينبغي أن تكون محصورة في مثل هذا الوضع الذي ذكرناه، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لتكاسر أو لتسوير عدم الاستجابة للمؤذن في مسجد من المساجد. نعم.
جزاك الله خيرا وأثابة الله. يقول السائل: يزعم البعض أن كثرة الردود بين أهل العلم ظاهرة مرضية، وفي هذا تشتت للفكر وطعن فيما بينهم، وهذا الوقت ليس وقت رد وإنما هو وقت اتحاد وتوفيق في وجهة ووقفة في وجه الغزوات الصليبية والشيوعية والرأسمالية والناسونية والعلمانية، فينبغي طرد تلك الردود والالتفات إلى الخطر الأعظم، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
كلام نسمعه في كثير من البلاد التي فيها بعض الشباب المتحمسين للإسلام، الذين لو سألتهم ما هو الإسلام لقالوا مثل ذلك الرجل الأعجمي الذي ضرب به المثل في جهله بإسلامه حين لقي رجلا من اليهود ممن يسمونه اليوم المواطنين، وهذه التسمية من بدع العصر الحاضر، وإنما اسمهم في الإسلام الذميين، لأن كلمة المواطنين تعطي أنه لا فرق بين مسلم وكافر، يقيم بين ظهراني المسلمين. أما التسمية الشرعية وهي أنهم من أهل الذمة، أي أعطيت لهم ذمة الله أن تصان أموالهم وأعراضهم مقابل خضوعهم للحكم بالإسلام في الأرض التي هم يعيشون فيها. الشاهد، لقي هذا الرجل الأعجمي رجلا من اليهود من أهل الذمة، فأخرج الخنجر من غمده وهدد هذا الرجل بقتله. قال له: ولم أسلم وإلا قتلته. فارتعشت رأس هذا اليهودي وقال: لا تخلق، ماذا أقول؟ قال: لا أدري. هذا المتحمس للإسلام حتى هم بقتل رجل ذمي، يقول حينما خضع الذمي لأمره إياه الإسلام فسأله ماذا يقول، لم يحسن أن يقول له: قل لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه السلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك فهذا الأعجمي من جهله أنه لا يعلم أن هذا الذم دمه مصون، لأنه من أهل الذمة، فلا يجوز أن يفرض عليه الإسلام، لأن في مثله قال رب الأنام: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن هذا النوع من الأسئلة إنما تنبع من ناس لا يقدرون الإسلام حق قدره ولا يهتمون بالعمل به. من هم هؤلاء المسلمون الذين يقول عنهم إنه يجب عليهم أن يتحدوا لمحاربة الكفار بأشكاله وأنواعه كما جاء في السؤال؟ الذين فهموا الإسلام أم الذين جاهلوه؟ لا شك أنه إن أنصب وتجرد عن الحزبية والعصبية الجاهلية لقال جوابا عن هذا السؤال: إنما هم الذين عرفوا الإسلام. نقول: عرفت فلنا. إذن يأتيك السؤال الثاني: من هؤلاء الذين بإمكانهم أن يقفوا أمام الكفار على أنواعهم واختلاف عقائدهم؟ هؤلاء المسلمين الذين فهموا الإسلام وطبقوه على أنفسهم وعلى جرارهم وأهاليهم، أم الذين أهملوا الإسلام جانبا واكتفوا بالصياح والزعاق والقول: دعوا الاختلافات بينكم وتوجهوا لمحاربة الأعداء؟ قد قال آنفا أن هؤلاء إن لم يكونوا عارفين بالإسلام لا يستطيعون أن يجاهدوا الكفار. فقلنا له: عرفت فلزا. والآن نقول: عارفين بالإسلام ولكن لا يعملون بالإسلام، أهؤلاء يستطيعون أن يقفوا تجاه الأعداء هؤلاء؟ أم لا بد أن يكونوا عاملين بالإسلام لا يكتفون فقط على معرفته، فإن قال كما رمضان به لا بد أن يكونوا أيضا عاملين بالإسلام، فحينئذ نقول له ولأمثاله من المغرورين بالدعاوى الفارغة قوموا حاربوا الكفار ودعوا الخلافات. نقول لهم كما قال رب العالمين وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والعمل كما قدمنا آنفا ينبغي أن يكون على علم، فكيف تفعل أنت يا مسكين إذا وجدت قولين من العلماء من تلك الأقوال الكثيرة التي غضضت الطرف عنها وأمرتهم بأن يستجيبوا لأمرك هذا الفجر بأن يتفقوا؟ إذا قيل لك مثلا في طرف من أطراف العقيدة المتعلقة بالله عز وجل، إذا قيل لك أين الله؟ فستسمع جوابين متناقضين متنافرين، وهو من يمثل ما أشرت إليه آنفا من الاختلاف. فبعضهم وهم أهل السنة يقولون بما قالت به الأئمة المتقدمون تبعا لأصحاب الرسول عليه السلام تبعا للقرآن والسنة الصحيحة، سيقولون جوابا لهذا السؤال أين الله؟ الله في السماء كما قال الله عز وجل في القرآن آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ذلك. وتجد قولا آخر يقول الله في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. ومن الأمكنة الكهاريم والمجاري القذرة والكنف ونحو ذلك، هذه من الأمكنة، فقد أدخلوا معبودا من الحق في هذه المواسم التي بعضها لا يدخلونها مطلقا وبعضها يدخلونها مكرهين. هكذا يجوز أن نعترف في رب العالمين. ما موقفك أيها الشاب المتحمس والذي تدعو الناس إلى أن يتجاهلوا هذا الاختلاف الواقع بينهم؟ فما أي فريقين أنت، سواء كنت مع هؤلاء أو مع هؤلاء، أيمكنك أن تجمع بين النقيضين في ذهنك وتقول الذي يقول إن الله في السماء كما قالت الجارية جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألها بين السماء فرعنا حق، والذين يقولون إن الله في كل مكان ومن تلك الأمكنة أمكنة القارورات كما ذكرنا؟ إن قلت أن كلا على الصواب خالفت صريح القرآن، ألا وهو قوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن كان قبل الأولين الله في السماء حقا وهو كذلك لأن قول رب العالمين كما سمعتم فضلا عن آيات وأحاديث أخرى، يكون في ذلك القول المخالف لهم باطلا بنص القرآن. وإن قلت العكس أي قول الآخرين هو الصواب يجب من ذلك أن قول الأولين باطل، فكيف تجمع في مخك قولين متنافرين متناقضين ثم تريد من كل هؤلاء العلماء وأنت لست منهم يقينا؟ لأن الذي يقول هذا الكلام لم يعرف الإسلام، لم يقرأ هذه الآية، ولئن قرأها فما فهمها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهناك قول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. فإذا المسألة إذا كان فيها قولان متنافران فلا شك أن أحدهما صواب والآخر خطأ. فليت شعري كيف يعيش هؤلاء المسلمون من الشباب المتحمس؟ لماذا؟ لشيء اسمه الإسلام، ولكن إن سألته ما هو الإسلام تعالى أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي منها أنه كان يدعو في بعض أدعية استفتاح الصلاة في الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.